لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأسبوع قبل الماضي يعني في الدرس الأخير شرحنا هذا المقطع من كلام الله عز وجل: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوم، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لعلنا وقفنا عند هذه الآية والحديث عن من سماه الله عز وجل ذا القرنين، وأغلب المفسرين على أنه هو الإسكندر المقدوني الذي تنسب مدينة الإسكندرية إليه. فمن المعلوم أن هذا الرجل مكنه الله عز وجل من الطواف في الأرض المعمورة كلها، فساح من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. والقرآن يحدثنا عن طرف من أخباره نظرا إلى أن بعضا من أحبار اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المشركين عن هذا الرجل الذي جاب الآفاق ووصل إلى أطراف الدنيا المعمورة آنذاك. فيقول الله عز وجل: ثم أتبع سببا، أي اتبع طرقا أخرى في مواصلة رحلته وسياحته حتى إذا بلغ مطلع الشمس. بعد أن وصل إلى مغرب الشمس اتجه إلى مطلع الشمس وظل يسير إلى أن وصل إلى مطلعها. كيف يعني وصل إلى مطلعها؟ تماما كما قلنا في تفسير قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني في رأي العين، حتى إذا تجاوز العمران كله ووصل إلى الأفق التي ليس بينه وبين الشمس فيها شيء، لا عمران لا جبال لا أودية. نعم، وصل إلى الأفق، هناك قد وصل إلى البحر، وقف على البحر ورأى كيف تنغمس الشمس في مغيبها. فليس معنى الآية حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني بلغ قرص الشمس وبلغ المكان الذي مثلا تنبع منه الشمس، لم يقل بهذا قائل لا من أهل العربية ولا من علماء التفسير. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا. وجد هذه الشمس تطلع على قوم ليس بينهم وبين الشمس حاجز وقاية من جبال من عمران، وإنما هو الأفق فقط. وقد حدث علماء التفسير فقالوا إن هؤلاء كانوا يعيشون على الأرض لا تكنهم بيوت وعمران، إذا طلعت عليهم الشمس في الصيف ولمسوا حرها دخلوا في داخل الأرض في سراديب، كانوا قد اتخذوا بدلا من البيوت على وجه الأرض سراديب في باطن الأرض. نعم، فهؤلاء هم الذين يعنيهم بيان الله عز وجل. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا، وقاية، جبل يحتجبون خلفه، أشياء عالية، شو مكان ما في. نعم، وإنما يعيشون على في البيداء على الصحراء. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي وقد علمنا بهذا الذي اكتشفه هو، وعندنا علمه وعندنا خبره والإحاطة بكل ما يتعلق به. لم يحدثنا الله عن شيء من وراء هذا الأمر، وإنما أوضح لنا أن الإسكندر كان يهمه السياحة أن يسير. وصل إلى هذا المدى ووجد أنه لا يوجد عمران بعد ذلك، ولا توجد آمال له في أن يكتشف مجاهيل، فرجع. ثم أتبع سببا، أي اتبع بعض الأسباب الأخرى التي أعطيناه إياها، وهي الوسائل، القوة، وسائل السفر، وسائل الإحاطة التي كانت آنذاك موجودة بينهم. كما أن الله أعطانا أسبابا في هذا العصر، انتطاء الريح والسير في البحر، في البر، الوسائط المختلفة، هذه اسمها أسباب. كذلك كان الله قد عز وجل قد هيأ أسبابا للأمم السابقة لا يستهان بها في عصورهم. حتى إذا بلغ بين السدين، بلغ بين السدين، جمهور العلماء على أن سياحته هنا أيضا كانت في المشرق، لكن في أي جهة في المشرق؟ وهذان السدان أين يقعان؟ الحقيقة علماء التفسير هنا ضربوا في مجهلة، يعني اجتهادا من عند أنفسهم تكلموا في هذا الموضوع. ما المعني بالسدين؟ ما في حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرهما. فالبعض قالوا كان قد وصل إلى الصين ثم تجاوز الصين، وهناك وجد قوما، والمعني بالسدين جبلين، جبلان هما السدان. والبعض من المفسرين قالوا كان قد وصل من رحلته إلى ما بين أرمينيا وأذربيجان، فهنالك لقي هذين السدين. ولكن نحن في ما يتعلق بأسلوبنا وطريقة التفضيل في هذا الموضوع، إما أن نجد نصا من حديث صحيح وارد عن المصطفى، عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نأخذ به ونشرح هذا الكلام الإلهي على أساسه. أما إن لم نجد فلا نضرب أسداسا بأسباع، ولا نضرب في مجهلة، ونكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هو بلغ فعلا مكانا سماه الله عز وجل كذلك السدين. وجد من دونهما قبل هذين السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا، في قراءة يفقهون قولا، والمعنيان واردان. قوم لم يفهم عليهم الإسكندر ولا هم فهموا منه، لم يستطع أن يفهم منهم ولم يستطيعوا ثم أخرى فتكلمت الإسكندر وقالت: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إن يأجوج ومأجوج، هذه الكلمة لم أعلم ولا أعلم أنها طرقت سمع العرب قبل نزول القرآن. يعني كلمة يأجوج ومأجوج ما كانت معروفة قبل أن ينزل كتاب الله عز وجل. يروى عن رؤبة بن العجاج أنه قال في بيت له كلام عن يأجوج ومأجوج، ولكن الله أعلم بذلك. المعروف أن هذه التسمية تسمية من كتاب الله عز وجل لأمة. ترى هذه الأمة هل هم من أولاد آدم؟ البعض يقولون هم من أولاد يافث ابن نوح عليه السلام، ومن أولاده الآخرين، أو من ولده سام. جعل الله سبحانه وتعالى الأمم المختلفة، العرب العاربة والمستعربة والفرس والأمم الأرض جميعا. وأما فهذه القبيلة فهي من أولاد يافث، والبعض يقولون هم ليسوا من بني آدم، هم خليقة أخرى. أيضا لا نعلم من هذه الأخبار أصلا، ولا نقف على شيء ثابت في هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحاديث كثيرة عن يأجوج وماجوج ثابتة وصحيحة، في الصحيحين موجود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن حقيقة هذه الخليقة، من أي نسل هم وما أشكالهم، نعم، وما طبائعهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه عن أشراط الساعة، فأخبرهم عن ظهور الدجال وأعماله وفتنته، ثم عن نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال: وتظهر يأجوج ومأجوج، نعم، آخرهم في بلاد الشام وأولهم يرحلون إلى هنا من أطراف الفرس، من وراء الفرس من جهة خراسان، ويمرون هكذا حتى يصلون إلى بحيرة طبرية، فيشرب آخرهم كل ما في هذه البحيرة من ماء أولهم، يعني أوائلهم، ثم يمر آخرهم فيرون أنها قد جفت، ويقولون: عهدنا بهذا المكان أنه كان فيه يوما ما ماء. هذا من كلام رسول الله في أحاديث ثابتة صحيحة. لكن ما زاد على ذلك الشيء اللي ممكن الإنسان يسأل عنه: مين هدول؟ والواقع الناس في كثير من الأحيان يسألون باستغراب، فيقولون: يا ترى الصحابة ما كانوا يسألوا، يعني ليش ما كانوا الصحابة يسألوا هدول منين بدهم يجوا، وشو هن أصلهم، وشو فصلهم، وشو كذا، حتى نستفيد نحن الآن من أسئلتهم فنفهم شيئا من هذه القضايا. الجواب على ذلك أننا نقيس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا، فنتصور أنهم من الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كجرأتنا على أي إنسان نجلس معه في حلقة علم، كلما ذكر لنا شيئا، نعم، أوردنا له سلسلة من الأسئلة في هذا الموضوع، فنتعجب ليش ما سألوا الصحابة في هذا وليش ما سألوا في هذا. كانت عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يطرقون في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير، ولا يسألون إلا فيما يتعلق بالأمور الضرورية العائدة إلى أمور من أمور العقيدة الخاصة بما يحتاجون إليه، أو العائد إلى أمر من أمور سلوكهم، صلاتهم، طهارتهم، صومهم، حجهم، زكاتهم، نحو ذلك. أما فضول الكلام فما كانوا يسألون فيه، حتى إن يعني بعض الصحابة يقول: سيدنا عمر كان إذا جاء رجل من الأعراب فرحنا، لأن هذا الأعرابي غريب وجريء، وما كان الأعراب عندهم أدب في أكثر الأحيان، فكان الصحابة يفرحون إنه هذا الأعرابي جاء، هلا بيعود وبيسأل بقى ونحن بنسمع، نعم، فيستفيد الصحابة من أسئلة هذا الأعرابي. أما هم فما كانوا يجرؤون على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضول المسائل. الباري عز وجل أخبر أن هنالك خليقة اسمها يأجوج ومأجوج، وأنها علامة من علامات الساعة، آمنوا وسمعوا ورووا لمن بعدهم، ولم يستزيدوا على ما سمعوه شيئا. وكان أهم ما يحجزهم عن السؤال هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تفيض بها أفئدتهم. الشيء الثاني أن هؤلاء الصحابة ما يعني دخل الإسلام في قلوبهم عن طريق المماحكة والمناقشة والأسئلة وبعدين لحتى اقتنعوا، مو بهذه الطريقة دخل الإسلام قلوبهم. دخل الإسلام قلوبهم عن طريق رؤية رسول الله وسماع كلامه، ف فلامس كلامه فطرة الإيمان الجاثمة بين جوانحه، فدخل الإيمان قلوبهم من أيسر الطرق. لذلك كان إيمانهم إيمانا عظيما عظيما لا يزعزعه أي شبهة أو أي شك من الشكوك. أصحاب رسول الله هكذا كان إيمانهم. ولذلك لا تجد يعني الأسئلة التي ظهرت في عصر تابعين التابعين ما كان في شيء منها بعصر الصحابة. هاي الآية شو معناتها؟ هذه شو تأويلها؟ شو معنات الرحمن على العرش استوى؟ لا، اسمع، الصحابة كلهم ما في واحد سأل النبي يعني كيف استوى على العرش أبدا، ولا كان هذا الكلام أو هذا السؤال يخطر على باله، بل كانوا يجدون أنه إيمانهم أجل من أن يطرحوا هذا السؤال على رسول الله. ألم يقل الله الرحمن على العرش استوى؟ نعم، نؤمن بهذا الذي قاله الله، ونحن أقل من أن نخوض في تفصيل معنى الاستواء وما إلى ذلك، ومن نحن حتى نخوض في هذا؟ حسبنا أن نؤمن بما قال الله الرحمن على العرش استوى، ولا واحد ما سأل، وكلهم كانوا يجلون كلام الله عن أن يسألوا. لكن لما إجا التابعين متابعين كمان تابعي التابعين، بهالفترة بدأت هذه الأسئلة تتفجر وتظهر. السبب أنه دخل جيل جديد في الإسلام متأثر بالأديان الأخرى، متأثر بالفلسفة، متأثر بالزرادشتية المزدكية، الأفكار الرومانية اليونانية، كل هذه الأشياء. دخلوا الإسلام عن طريق دراسة، عن طريق تأمل، فكل ما مرت عليهم آية وقفوا عندها، هي شو معناتها؟ هي شلون بدنا نفهمها؟ وهي شلون هيك؟ وهي شلون كذا؟ نعم. ولذلك نجد في الفترة الأولى السائل يسأل، لكن الجيل السابق يشمئز من هذا السؤال، لأنهم كانوا لا يزالون على قدم الصحابة. نعم، فسيدنا مالك يسأل في هذا الأمر فيقول: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. ما سمعنا الصحابة سألوا في هذا، وننزه ربنا عما لا يليق به. نعم، بعدين لحتى هذيك الأجيال انتهت، صاروا بقى الناس في حلقات العلم بمساجد بصرة والكوفة يتناقشوا، صار هذا الشيء. ولذلك ما لازم نتعجب انه ليش الصحابة ما كانوا مثلنا، كان يغنيهم عن أن يسألوا في هذا الأمر إيمانهم الجم، خلاص سمعنا وأطعنا، وهذا الكلام سنحفظه نعم في أمة بهذا الشكل، الله أعلم بشأنها. فالناس اللي جاءوا من بعد من عند منهم صاروا بقى يجتهدوا، شو هيدي يجوز وما يجوز، ليش نحن بقى نجتهد؟ أفضلنا نقف وقفة أصحاب رسول الله، لا سيما وليس أمامنا منفذ علمي يقيني، لكن عندنا يقين أنه في هذه الخليقة قطعا، وأن الله عز وجل يجعلها فتنة من فتن أشراط الساعة، لا شك في هذا. والأمة اللي بدها تشوفهم راح تعرف أنه هدول إن كانوا من بني آدم ولا من غير بني آدم، والله عز وجل لا يلحقنا فيه إن شاء الله ما نشوفه. نعم، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا جعلا أجر على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا اللي أشار إليه البيان الإلهي عن السدين، كان ذو القرنين اللي أقام سد عالي بحيث هذه الجماعة لا تندلق وتحبس في داخل هذا السد، فيتوقع الناس بذلك شرهم. علماء قالوا شرهم كان إفساد الطعام، الإهلاك، الأوبئة، القتل، كل ما يتصوروا من إفساد كان هذه الخليقة تبث أسباب ذلك في الناس. قال: ما مكنني فيه ربي خير، يعني الشيء اللي ربي عز وجل أعطاني ومكنني وأنعم علي أفضل من الجعد اللي كنت أعطوني، ما مكنني فيه ربي خيرا من الخرج الذي تريدون أن تعطونيه، يعني بس عينوني أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. بس أنا بدي قوة عضلية، يعني رجال تشتغل معي، أشخاص، يعني بدي قوة تنفيذية، عمال يعني. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، زبر قطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين جانبي السد قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، جعل الحديد نارا في داخل الصدفين الطرفين. بعدين قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر النحاس، فصب ذو القرنين الإسكندر يعني على ذلك نحاسا حتى تكامل السد بهذا الشكل. هذا الكلام الذي يقوله لنا الله عز وجل والذي يحدثنا عنه كظاهرة حضارية تعود إلى ما قبل آلاف السنين، في حكمة من وراءه، حتى لا يتباهى أهل الحضارة اليوم أنه نحن اللي ورثنا الحضارة والناس قبل منا كانوا عم يعيشوا في مجهلة والناس كانوا عم يطلعوا على درجات السلم ونحن اللي وصلنا إلى الدرجات الأخيرة، أما كان العالم قبل منا عم يطلع من أسفل الدرجات لحتى نحن وصلنا لهون. هذا تصور علمي غلط، غلط. والصحيح أنه في دورات حضارية، مو أن الخط ماشي هيك في اتجاه واحد، هذا ليس صحيحا أبدا. في دورات حضارية سادت ثم بادت، وهي ربما كانت أقوى وأجل وفيها مقومات حضارية أكثر من مقومات هذا العصر، بادت انتهت، جاءت دورة ثانية، جاءت دورة ثالثة، وهكذا. ولا يعلم تفصيل خصائص كل دورة إلا الله عز وجل. فانظروا موضوع السد اللي عم يحدثنا عنه الباري سبحانه وتعالى، هذا سد مو انه طوله متر مترين، 10 20 30، هذا السد سجنت به أمة لا يعلم حصرها ومداها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم نحن بنعرف اليوم السدود تبنى بالحجارة والإسمنت والحديد، بيبقى شبك بيناته، أما هون السد كله من حديد ومن نحاس مذاب. طيب الإذابة شو سهل؟ إذابة هذه الكميات الهائلة من الحديد بأي الوسائل ذيبات، ثم بأي الوسائل صقلات، ثم بأي الوسائل أنهض هذا كله، على أي أساس من الأرض أنهض؟ ده بده مهندسين، يعني ما بيصير على وجه الأرض هذه الأثقال كلها تكون. فإذا أردنا أن نبني لذلك أسسا ودعائم، هذه الأسس والدعائم لا تنهض إلا على قوانين علمية. هذا ما يريد البيان الإلهي أن يوضحه لنا، وهذا شيء ثابت في التاريخ لا ريبة فيه ولا شك. فإذا عرفنا ذلك عرفنا معنى قول الله عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكناهم في مواريث حضارية أكثر مما مكناكم أنتم. صحيح في مخترعات كثير اليوم من نوع ثاني، لكن اللي أكرم الله بها الأمم السابقة من نوع آخر، فالأنواع متفاوتة. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يقول أي الحضارة أقوى، لأنه متنوع. فقد يكون مثلا الكمبيوتر ما كان فيما مضى، هذا شيء جديد، لكن مقابل الكمبيوتر في أشياء أخرى أكرم الله عز وجل بها أمم سابقة لم يكرمنا بها. ربما كان الطيران في الجو غير موجود، لكن شيء آخر موجود، على أن الله عز وجل أكرم بذلك سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول الله عز وجل على لسان سليمان، نعم، عندما دعا الله عز وجل أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هو سيدنا سليمان مو كل قد يعني متباهي ويعني تائق إلى هذا الملك، سيدنا سليمان نبي، ولكن الله يريد أن يكرم سيدنا سليمان بهذا، فألهمه أن يدعو هذا الدعاء. ومن الحكم الجلية في هذا أن الإنسان اليوم يشوف كل شيء جديد ظهر، يعرف أنه في نموذج منه مضى من قبل. فالطيران في الجو ربي عز وجل سخره لسليمان، قضايا الغوص سخر ذلك لسليمان. ما الذي تريده أن تتصور؟ كل ذلك هذا معنى لا ينبغي لأحد من بعد، حتى الإنسان ما يسكر، ما يقول نحن اللي ما كان في حدا بيمتلك مثل ما امتلكنا نحن اليوم، إذا فنحن الأمة اللي لازم تنعتق من الأديان ومن مدري إيش وكذا، مثل ما بيقولوا بعض السكرانين اليوم. هذا الكلام لا يقال، لا يقال أبدا. أنت قد ما طرت وقد ما يعني اخترعت، حقيقتك البشرية هي هي، والضعف المركب في كيانك متمسك بك أنا ذهبت، هذه الحقيقة. هالإنسان اللي اخترع بيعيش 60-70 سنة، آخرتها بيموت بنفس الطريقة اللي بتموت فيها أقل بعوضة بهالكون، بنفس الطريقة، وما في إطلاقا أي فرق. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعلم أنه لسه بيعطينا كثير، بجوز مو إذا أعطى الله الإنسان ينسى المعطي ويتصور أنه قد امتلك ناصية الكون، لا. فما استطاعوا أن يظهروه، عندما بنى هذا السد ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يتسلقوه، وما استطاعوا له نقبة، لا استطاعوا أن يتسلقوه لارتفاعه، وما استطاعوا أن ينقبوه لشدته. قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، القوة كلها تفرط، وكان وعد ربي حقا. نقف عند هذا الحد، ثم نتابع نفس الموضوع إن شاء الله في درس القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه، ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.